قد سبقوا في ماضي الأيام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، تباركت ربنا وتعاليت. وصل اللهم وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحباب الكرام، نبي الله موسى يتجدد لقاؤنا في الحديث عنه كشخصية من الشخصيات القرآنية التي أولاها القرآن اهتماما خاصا جدا، وذكر الله تبارك وتعالى مواقفه وحياته وما يتصل به في أكثر من سورة من سور القرآن الكريم. وذكر الله تبارك وتعالى قصة مر بها بنو إسرائيل، ومر بها نبي الله موسى. هذه القصة سمى الله تبارك وتعالى سورة في القرآن باسمها، ألا وهي أطول سورة في القرآن الكريم، سورة البقرة. ويا للعجب من بني إسرائيل، من قوم موسى، حيث أن هؤلاء كان من المتوقع بعد أن نجاهم الله تبارك وتعالى وأكرمهم أن يعيشوا حياة الانكسار والذل لله تبارك وتعالى، والعرفان لموسى عليه الصلاة والسلام بالفضل، ومعاملة سيدنا موسى بالاحترام والأدب الذي ينبغي أن يكون، ومعاملة الله تبارك وتعالى بالشكر والتذلل إليه سبحانه، والعرفان الذي لا ينقطع طالما فيهم نفس وطالما فيهم عين تطرف. العجب أنهم فعلوا نقيض ذلك تماما، فكانوا مجادلين، مناقشين، معترضين، يكثرون الجدال، يكثرون النقاش، يتعاملون مع نبي الله موسى في بعض المواقف بالاستخفاف وعدم الاحترام، و شيء من السخرية. والعجب أن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام يقابل ذلك بالحلم والصبر، وقد زكى نبينا صلى الله عليه وسلم حلم سيدنا موسى وصبر سيدنا موسى، فلقد كان يقول: رحم الله أخي موسى، فلقد أوذي أكثر من ذلك فصبر. و كنت متصور أن أذى موسى يكون فقط ما لاقاه من فرعون وقوم فرعون، ولكن الأذى مستمر حتى بعد هلاك فرعون. الأذى يأتيه من القوم الذين هو منهم، الذين هم أنجاهم الله تبارك وتعالى من بطش فرعون. وفي سورة البقرة خير شاهد على هذه المعاني كلها: التعنت، التشدد، عدم التصديق، التكذيب، عدم إجلال الله، عدم تقدير الله تبارك وتعالى حق قدره، العناد، إلى آخر هذه المعاني الخطيرة. اللؤم أيضا، اللؤم، في لؤم غير طبيعي منهم في هذا الموقف، في تصرفات يفعلونها، تصرفات رهيبة، الجرأة على الدماء. والعجب العجاب أن القاتل يحاول أن يلصق التهمة بغيره بأسلوب ماكر خبيث، عجب. ولكن الله تبارك وتعالى أيضا في هذه القصة، وهذا بعد مهم جدا يا أحبابنا لابد أن احنا نلتفت إليه، أن الله تبارك وتعالى راعى خاطر موسى عليه الصلاة والسلام، وأنه بين أظهرهم، فكشف الله تبارك وتعالى عن القاتل إكراما لموسى وتقديرا لموسى عليه الصلاة والسلام. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على سيدنا موسى. ومن الأشياء التي تدل وتثبت إلى أي مدى سيدنا موسى له قدر عند الله تبارك وتعالى، إذ كشف لموسى عن القاتل. ولقد قتل خلق كثيرون قبل هذا الحدث، وكثير منهم قتل بصورة أبشع وأشد من ذلك، ولكن الله تبارك وتعالى اختص هذا المشهد لأن موسى سأل ربه، فأراد الله تبارك وتعالى أن يجبر موسى في سؤاله وفي طلبه، شيء عظيم جدا جدا ينبغي ألا نغفل عنه. تعالوا كده نشوف إزاي سورة البقرة سطرت لنا هذه المعاني، ناخد جزء جزء كده، سطرت هذه المعاني وبيانتها بأسلوب أخاذ يأخذ بالقلوب. وما تنسوش أيها الأحباب أن السورة بكليتها سميت باسم هذا الحدث. إذن استنتاج مبدئي إن الحدث ده مليان درر وكنوز وفوائد عظيمة جدا تستفيد منها أمة النبي عليه الصلاة والسلام عبر الأجيال. يقول الله تبارك وتعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. دي المحطة الأولى في التعامل الماكر غير المهذب صراحة، يعني لم يستوعبوا مع من يتعامل ومع من يتكلموا. ده ربنا تبارك وتعالى لما وجد الصحابة يتعاملون مع النبي تعامل عادي قال: لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا. ما ينفعش تتعاملوا مع النبي زي التعامل مع الناس، ده ما فيش، ما ينفعش حد يرفع صوته في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. جعل مجرد رفع الصوت في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب لإحباط العمل، لإحباط العمل. فاحترام الأنبياء ده شيء واجب ولا يجوز أبدا مخالفته. فلما سيدنا موسى قال لهم إن الله يأمركم، مش أنا اللي أمركم، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذون هزوا، أنت بتسخر مننا، أتتخذون هزوا، الهزو أو الهزء، كلمة الهزء دي لغة المزاح الذي يتضمن احتقار للممازح معه. يعني بيقولوا لسيدنا موسى أنت بتهزر معانا محتقرا لنا. هو في حاجة اسمها ان سيدنا موسى يقول ان الله يأمركم ويبقى فيها هزار، هو ده مزاح؟ وان الله يأمركم دي مزاح؟ هو ده هزار؟ طيب ايه قصة بقى امر ربنا تبارك وتعالى بذبح البقرة، وايه قصة البقرة اصلا، وليه البقرة بالذات؟ ليه البقرة بالذات؟ يعني اشمعنى ما كانش مثلا دجاجة، مثلا اي حاجة بقى، اي حاجة، دجاجة، شاه، يعني اشمعنى بقرة بالذات؟ وايه قصة الامر بالبقرة؟ في طبعا في كتب التفسير القصة لها اكثر من سرد، لا سيما عند ابن جرير الطبري وابن كثير وغيره، لكن حاصل الموضوع عن ابن عباس والسدي ومجاهد وغيرهم الكثير من المفسرين أن في بني إسرائيل كان هناك رجل مسن ثري ليس له ورثة إلا أبناء أخيه، والرجل طال عمره وهم فقراء، فاستعجلوا الميراث، استعجلوا الميراث. في روايات تقول إن هم أبناء أخ، وفي روايات تقول إنه ابن أخ وحيد. استعجلوا الميراث فعملوا إيه؟ عمد واحد منهم إلى عمه فقتله. طب لما قتله أم شايله وأم وداه في قرية مجاورة، قرية هادئة جدا جدا، ونفذ هذه الجريمة ليلا وحطه كده في قارعة الطريق في هذه القرية، وراح لسيدنا موسى يشتكي أنهم قتلوا عمه، ويصرخ ويبكي. سبحان الله، ممثل، ممثل عجيب يعني. هو القاتل وهو الآن الذي يصرخ، وهو الآن الذي يبكي، وهو الآن الذي يطالب بدم عمه، وهو الآن بيطالب سيدنا موسى شوف لنا مين اللي قتل عمي. عجب. جاء أناس، جابوا أناس قالوا ما قتلناه، قالوا ما قتلناه. وبعدين قالوا له طيب يا موسى ادع ربك أن يبين لك القاتل، مش أنت نبي وإحنا مؤمنين بيك، ادع ربك يبين لك من القاتل. أنا مستغرب جدا جدا من القاتل ده، إنه قتل عمه، هو اللي قتله بالليل، والصبح بيعيط على عمه وبيصرخ وعامل دوشة وعامل هيصة، وواقف بقى ويقول أنا عايز حق عمي وإزاي إيه الأفكار الشيطانية الخبيثة دي؟ إيه الأفكار أنا عايز بس عشان تعرفهم، دول القوم اللي مع سيدنا موسى اللي حواليه، اللي ربنا وراهم آية من الآيات إنه أنجاهم بأن جعل لهم طريقا في البحر يابسا. ده حاجة تخلي الناس عايشة طول عمرها منكسرة لله. المهم، فدعا ربه تبارك وتعالى سيدنا موسى، فأوحى الله تبارك وتعالى إليه إن اذبحوا بقرة. طيب، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. لماذا البقرة؟ لماذا البقرة؟ إعلاء للتوحيد. إزاي يعني ذبح البقرة إعلاء للتوحيد؟ أجل، إزاي؟ عايزين نفهمها. اختار الله تبارك وتعالى البقرة وليس أي حيوان، لأنهم عبدوا العجل، والعجل من جنس الأبقار، عشان شيء يتأصل في نفوس بني إسرائيل جميعا، أن الله خلق البقر للحرث والسقي والذبح، فكيف تعبد؟ كيف تعبد؟ إزاي أصلا فكر جيل أو مجموعة من الأفراد إنهم يعبدوا العجل؟ الذي صنعه طبعا صنعه السامري، وسبق الحديث عنه. فهنا أيها الأحباب الكرام، أدي أول حاجة، درس مهم جدا جدا، أن اختيار البقرة إعلاء وإرساء لمبدأ أو لعقيدة التوحيد. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا أتتخذنا هزوا، يعني أتسخر منا. عجب، هو فيه هزار في هذا الأمر؟ في هذا الأمر هو ده أمر يحتمل غير الجد. نبي الله موسى يقول إن الله يأمركم، ربنا عز وجل هو الذي يأمركم أن تذبحوا بقرة. الناس اللي عارفة يعني إيه ربنا، وعارفة يعني إيه إن سيدنا موسى نبي، ما يجادلوش ولا يناقش ولا يتكلموا. الناس المصدقة لنبوة سيدنا موسى مفيش نقاش، مفيش كلام، ربنا أمر خلاص ننفذ، ربنا أمر خلاص ننفذ. طب هيتم إزاي؟ ما تفرقش، ملناش علاقة. وقد يكون سيدنا موسى بيّن لهم إنهم هيضربوه ببعضها، ببعض البقر، ببعض البقر عشان ينطق. فهم الوقت مش مستوعبين، مش مستوعبين. وبعدين من الحاجات المهمة، سفه قوم موسى، فعلا قوم سفهاء. غير مهذبون مع نبيهم، غير معظمين لله تبارك وتعالى، غير مقدرين ربنا عز وجل حق قدره. طيب، أيضا تنزه سيدنا موسى عن الكذب والسفه، تنزه سيدنا موسى، سيدنا موسى ما بيهزرش في الحاجات دي، ده شرع، ده دين، ده أوامر ربنا سبحانه وتعالى. ما ينفعش بيقول لهم إنه ما يجوز لي أن أقول لكم هازئا أو مازحا إن الله يأمركم، مستحيل. ممكن حتى لو كان ممكن إنه يحصل في أي موقف، إنما لا يمكن يحصل في شرع، لا يمكن يحصل في دين. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. طالما أقول ربنا قال، ينفعش هزار، ينفعش استعملها في الهزار، ينفعش استعملها أصلا في المزاح مطلقا، طالما ربنا عز وجل قال. فبين لهم أن هذا الظن لا يليق بالله ولا يليق في التعامل مع نبي من أنبياء الله. أيضا من الفوائد المهمة في هذه الآية أنهم قوم غير مصدقين لنبي الله موسى في بادئ الأمر، وهذا يدل ويعكس ضعف الإيمان. انتوا مش مصدقين ان سيدنا موسى نبي، الله، انتوا مش مصدقين ان كل حاجة يقولها من عند الله سبحانه وتعالى، مش مصدقين انه لا يمكن يكذب على الله. المسألة دي عندهم صراحة فيها خلل شوية، ان ما ينفعش يقول ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة وهم يقولوا له انت بتهزر، ده اسمه هزء، والهزء ده يعني هزار في احتقار، انت بتهزر باسلوب محتقر لينا، انت بتستخف بعقولنا، انت متصورنا ما بنفهمش يعني ايه بقرة نقتلها ونذبح بقرة، يعني برضو الحتة دي مش مظبطين فيها. ايضا من الدلالات اللي نستفيدها من هذه الآية انهم الاستهزاء، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، تمام؟ أن الاستهزاء بأي شيء في دين الله عز وجل جهل. سيدنا موسى سماه إيه؟ جهل، جهل كبير قد يودي بالمرء إلى الهلاك. لأن سيدنا موسى يستعيذ أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. عشان كده أيها الأحباب الكرام، قال العلماء كثير، غير واحد من العلماء من المفسرين وغيرهم، قال العلماء أنه لا يجوز أن يمزح إنسان بآية في القرآن ولا ببعض آية. مينفعش، مينفعش تاخد جملة من القرآن وتستعملها في الهزار أو المزاح، غير جائز، حرام، لا يجوز. ألفاظ القرآن لا تقترب، لو بتهزر بجملة متفقة مع القرآن ما تقصدش تب إلى الله ولا تعود، تمام؟ يبقى لا يجوز الاقتباس في الهزار وفي المزاح بأي شيء من كتاب الله ولا من القرآن الكريم، لا آية ولا بعض آية ولا كلمة. قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. يبقى دي المحطة الأولى، المحطة الأولى والصدام الأول مع سيدنا موسى في مسألة البقرة. طب لما قال لهم أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، خلاص كده بدأوا يفهموا إن سيدنا موسى غير مازح، إن سيدنا موسى جاد في كلامه، إن فعلا ده أمر من أوامر الله تبارك وتعالى، يأمركم أن تذبحوا بقرة ويجب أن تنفذوا هذا الأمر، ويجب أن تنفذوا هذا الأمر. عشان كده ما سكتوش، لو هم ناس عقلاء، لو هم ناس بيفهموا كانوا نفذوا الأمر وخلاص. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، تعالى يا ابني بسرعة، هات بقرة، هات بقرة بسرعة ونجيب البقرة دي ونذبحها ونشوف سيدنا موسى أمرنا بإيه. إنما هم ناس مش كده خالص، المسألة مش سالكة معاهم أبدا. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. وده الصدام الثاني. قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. خلاص هم قالوا الصدام الأول أنت بتتخذون هزوا. الصدام الثاني ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. أي بقرة يعني؟ بقرة إيه يعني؟ فأخبرهم بالسن. يعني إيه بالسن؟ قال لهم البقرة سنها قد كده. ما هي؟ يعني الإخبار هيكون عن إيه؟ عن السن. سنها قد إيه؟ يعني أي بقرة؟ بيقولوا له أي بقرة؟ فقال لهم بقرة سنها وسط. لا فارض التي فرض سنها، يعني ما عندهاش سن. لا تستطيع أن تلد، أن تضع، متقدمة في السن. ما تبقاش كده. لا فارض. ما تبقاش متقدمة في السن. طب لو كانوا قبل السؤال ده خدوا بقرة متقدمة في السن كانت مشيت. يبقى نفذوا الأمر. بس الجدال اللي بيشدد على الإنسان. يبقى نستفيد فائدة مهمة. الامتثال خير لك دنيا ودين. أي والله، إنك تنفذ بلا جدال أوامر ربنا سبحانه وتعالى، بلا جدال، بلا نقاش. عشان كده الإسلام جميل. الإسلام الاستسلام. إن تقول سمعنا وأطعنا، طالما كلام ربنا وكلام الرسول يبقى سمعنا وأطعنا. أي حد غير ربنا والرسول يقول لنا مستند من كلام الله وكلام الرسول. خدت بال حضرتك؟ عشان كده ربنا عز وجل قال إيه؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. خدت بال حضرتك؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يعني أطيعوا الله بلا نقاش، وأطيعوا الرسول بلا نقاش، وأولي الأمر ما جاب لهمش طاعة مخصوصة، إنما قال وأولي الأمر لأن ده بيكون منبثق من قال الله قال الرسول، من طاعة الله وطاعة الرسول. خدت بال حضرتك؟ فكل طاعة ربنا بلا نقاش، طاعة الرسول بلا نقاش. ليه؟ لأن جاي من عند ربنا سبحانه وتعالى. فهما بقى ما اتخذوش المنحة ده، قعدوا يجادلوا ويناقشوا، كل جدال يشدد عليهم في الدنيا، والعاقبة في الآخرة صعبة جدا. نكمل مع حضراتكم بعد الفاصل، فانتظرونا. أحبابنا في الله، هذه الآية بتثبت الطبيعة الملتوية لقوم سيدنا موسى من بني إسرائيل، طبيعة ملتوية جدا، وأن من شدد عليه. لو إن الناس نفذوا أوامر ربنا مباشرة ما كانش حصل الكلام ده كله. لو أخذوا كما قال ابن جرير الطبري أي بقرة أجزأت كانت تجزئ والمسألة تكون خلصت وخلاص. لكن هم قوم متنطعون، متكلفون، كثير الجدال، يريدون أن يتنصلوا من الحكم. هم عايزين وسيلة أن هم يخرجوا، مش عايزين ننفذوا خلاص، فقاعدين بيجادلوا. في النهاية نفذوا الأمر، نفذوا أمر ربنا سبحانه وتعالى. وزي ما نشوف في أواخر الموضوع لما سيدنا موسى بلغهم أوامر ربنا سبحانه وتعالى بوصف البقرة، قالوا الآن جئت بالحق، الآن جئت بالحق. وأنتوا أصلا كان حد عرفكم مواصفات البقرة قبل ما سيدنا موسى يقول، وسيدنا موسى بقى خافي عنكم المواصفات وقاعد يديكم بالقطارة حتة بحتة. طب قول لنا لونها ايه، طب قول لنا سنها كام، طب قول لنا كذا. وبعدين لما خلص تقولوا له الآن جئت بالحق، يعني حاجات تصرفات غاية في يعني ناس مضمحلة العقول فعلا. فالمهم أصحاب طبيعة ملتوية وأنهم لا ينصاعون للحق. أيضا من السفه التخمين الخاطئ، ده طبعا ما حدش قال لهم، التخمين الخاطئ، افترضوا شيء في أذهانهم ثم صدقوه وتعاملوا على أساسه. قالوا بقرة تستعمل في إحياء الموتى ما تبقاش بقرة عادية. الله، طب ربنا أمركم إن هي أي بقرة، ما نفذتوش ليه؟ ما نفذتوش ليه بقرة؟ هو ربنا أمركم ببقرة، يبقى بقرة وخلاص، ما تقعدوش تفترضوا افتراضات وإن لها شروط وإن لها مواصفات، وتقعدوا تسألوا سيدنا موسى أسئلة ومن شدد شدد عليه. فافترضوا إن لها مواصفات خاصة وتصرفوا على هذا الأمر إن هي مواصفات خاصة، وقعدوا يشددوا فشدد عليهم. سوء الأدب مع الله. إزاي؟ قالوا ادع لنا ربك. الله، طب وربه ده مش ربكم؟ رب سيدنا موسى مش ربكم؟ ادع لنا ربك. طب ما ليه ما قالوش ادع لنا ربنا؟ ادع لنا ربنا على اساس ان احنا اللي مخاطبين بالتكليف، كانت دي تبقى اوقع واوفق، يعني حتى كانت يعني واحد يقول ادع لنا ربنا على اساس احنا اللي مكلفين بالامر ده، انما ادع لنا ربك، وكأن هذا الشأن شأنك انت وربك، زي اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون. ده اسلوب لا يليق مطلقا مع نبي، مطلقا سوء الادب مع الله ومع نبيه موسى. من الحاجات المهمة حلم سيدنا موسى. إزاي؟ لا زال يجيب، لا زال مستمر في الحوار. وهكذا الأنبياء عندهم يا أحبابنا صبر عجيب جدا جدا في التعامل مع الناس. لو كتير، أنا واثق إن كتير من الدعاة إن لم يكن كل الناس لو اتحطوا في المواقف دي لا يطيقون. أن ربنا عز وجل يختار رسله، يصطفي رسله، ناس عندهم مؤهلات تتحمل العنت والمشقة والضغط النفسي الشديد والأذى المادي والبدني الرهيب اللي بيتعرض ليه الأنبياء، يعني صراحة حاجة صعبة جدا. وبيجاوبهم ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض، يعني فرضت سنها بأن قطعت الأسنان، يعني كناية عن تقدمها في السن، ولا بكر، بكر يعني لم تلد مطلقا، لسه صغيرة، بقرة صغيرة، لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، يعني في النص، يعني ايه ولدت بطن اتنين تلاتة، ولدت بقرة صغيرة او عجل صغير مرة مرتين تلاتة عادي، دي تمشي، دي العوان اللي في منتصف العمر، عوان بين ذلك، خلاص اهو بين اهو. انتوا بتسالوا ما هي؟ قلت لكم سنها، فافعلوا ما تؤمرون، نفذوا وامتثلوا اوامر ربكم تبارك وتعالى. هكذا يقول لهم نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام، فافعلوا ما تؤمرون. هل نفذوا؟ هل نفذوا؟ انتوا دلوقتي بتقولوا ما هي؟ قال لكم ما هي، هل نفذوا؟ لا. بعد يسألوا تاني، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء، صفراء فاقع لونها، فاقع لونها تسر الناظرين. هذا وصف تاني ليه، بيسألوا عن اللون، سألوا عن سنها، جاوبه، قالوا ما هي، قال لهم سنها كذا كذا، خلاص نفذوا، فافعلوا ما تؤمرون، قال لهم اهو خلاص بقى نفذوا الامر، ما تقعدوش تسالوا، ما تقعدوش تجادلوا، ومع ذلك مستمرين. ادع لنا ربك يبين لنا ما لونه. شايفين الصبر كان المفروض يقول لهم افعلوا وخلاص، كان يسيبهم. ما هو سيدنا موسى خايف عليهم. الرحمة تملأ قلب سيدنا موسى. ازاي ممكن لو سابهم ما ينفذوش الامر؟ يبقى ارتكبوا جرما عظيما بمخالفة الله تبارك وتعالى. تقع مشكلة كبيرة جدا جدا. يعني سيدنا موسى رحيم بيهم، رحيم بيهم، عشان كده بيعينهم على انهم ينفذوا امر ربنا، بيوصل معهم للاخر خالص، صابر معهم للاخر خالص حتى ينفذوا امر الله تبارك وتعالى. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، بيقولوا له أتتخذون هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. يا لا يا جماعة، أنا بكلمكم بالحق، ده أمر فعلا. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. فقال لهم سنها لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. برضو ما رضيوش. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء. هتشددوا بقى خلاص، طب خدوا بقرة صفراء، ومش أي صفار، مش أي لون أصفر، فاقع لونها. انتوا عارفين الأصفر الصفار النقي، صفار نقي فاقع شديد، زي أسود حالك، زي أبيض ناصع، يبقى أصفر فاقع. تمام؟ أبيض ناصع يعني نقي، أسود حالك كلها سودة، سودة سواد كامل. تمام؟ صفراء فاقع لونها. تمام؟ يبقى فيه هنا حتة مهمة. قال الله عز وجل صفراء فاقع لونها، ولم يقل فاقعة. ليه؟ تأكيد، تأكيد يعني ومزيد بيان بالتعامل مع ناس صفراء فاقع لونها. ألفاظ قوية، أقوى تعبير هنا عن اللون صفراء فاقع لونها، تعبير عن اللون، مش أي صفار. أصفر صفار شديد نقي، مش داخل فيه أي ألوان أخرى، فاقع لونها. زي ما يقول لك إيه، طب ما صفراء فاقع لونها، صفراء فاقعة، طب ليه فاقع لونها؟ زي بالضبط كده، إيه عايز يقول لك ان اللون الاصلي الاصل الاصفر، اللون اللي مالي الاصفر، اللون الاصفر اصفر صفار كامل. تمام؟ الزمخشري هكذا يقول. طيب صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، اي حد يشوفها ينبسط بشكلها، ده تشديد. طب افرض صفراء بس مش مبهجه، اللون الاصفر مش حلو، خلاص ما تنفعش، لازم ملفتة للنظر. سبحان الله. طب دي مسألة نسبية ونادرة، ما هو كل ما يسألوا أسئلة بيديه أكتر، بيديه أكتر. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، خدوا أي بقرة، ما نفعش، مش راضيين. طب خلاص السن وسط، تحدد السن. طب هم قالوا لا، عايزين اللون كمان، لو خدوا بقرة عوان سوداء تنفع، لو خدوا بقرة عوان حمراء تنفع، أي حاجة أي لون. إنما لما قالوا اللون خلاص، طب اللون يبقى اللون الأصفر، خلاص اللون يبقى اللون الأصفر، صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. هل سكتوا؟ ما سكتوا، استمروا أيضا في غيهم. فقالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول، لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة لا شية فيها، قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. سبحان الله العظيم، ده كده الموضوع شد قوي قوي قوي. ازاي يا جماعه؟ تعالوا نشوف كده معنى الايه. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقره تشابه علينا. سبحان الله، ناس عجيبه فعلا، يعني كل شويه الحيز الاختيار بيضيق ويقولوا برضو ان البقره تشابه علينا وان ان شاء الله لمهتدون. فقال لهم ايه؟ قال انه يقول انها بقره لا ذلول، لا ذلول، غير مذللة. غير مذللة يعني ايه؟ يعني سائمة. غير مذللة يعني سائمة. يعني ايه سائمة يا جماعة؟ عارفين السائمة؟ سائمة يعني ايه؟ يعني مطلقة ترعى، يعني مش حد مربيها كده وبيشتري لها الاكل والكلام ده. زي ما يقول لك ايه؟ الزكاة في الماعز، في الأغنام، في الماشية، في الإبل، شرطها جميعا السوم. السوم بالسين، خلاص. السوم يعني يعني تطلق ترعى من غير ما صاحبها يشتري لها طعام، تمام. قال لهم لا، البقرة دي لابد ان هي تكون سائمة، لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث. تثير الأرض يعني تحرس الأرض. البقرة المذللة، ما هو احنا زمان كانت الأبقار بتستعمل في الحرث والسقي، مش آلات. دلوقتي في آلات، في آلات بتحرس، تحرس الأرض، في آلات بتسقي، آلات بتسقي، مكان يرفع مية يوصل المية للأرض كده يعني. إنما كان زمان كان هناك ساقية، ما يسمى الساقية. الساقية دي البقرة تدور فيها في الساقية، فترفع الساقية الماء فيصل الماء إلى الأرض ويحصل الناس على الماء بهذه الطريقة، خلاص، تسقي الحرث بالشكل ده. يبقى كانت البقرة تدور في الساقية لترفع الماء فيخرج من المستوى الأدنى إلى الأعلى ليصل إلى الأرض الزراعية عشان تسقي الزرع، تمام. كان برضو زمان يستعملون البقرة في الحرث. الحرث اللي هو إيه؟ حرث الأرض، تمام. بيركبوا فيها حاجة كده والبقرة تجرها. البقرة دي نموذج للحيوان الكسلان، الحيوان البليد غير النشيط. حتى لما تلاقي البقرة مثلا تمشي، ما فيش بقرة تجري أساسا. البقر الأساس المشي الأساسي عنده ماشي هادي كده، كسلان كده، على نايم على روحه. إنها مثلا الخيل، خيل دي بتجري. فالبقرة نموذج للشيء الكسلان. وقد فتن بنو إسرائيل في البقرة مرتين. الفتنة الأولى العجل عبدوه، الفتنة الثانية الموقف بتاع النهاردة الذي أذكره لحضراتكم هذا اليوم. دي فتنة أخرى بالنسبة لهم مع البقرة. فهم يعني مفتونين بحيوان كسلان جدا جدا جدا، يعني نموذج للحيوان البليد إن صح اللفظ. فهم قاعدين يشددوا، فبيشدد عليهم لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث. بقرة كده سائمة مطلقة ترعى في المرعى، مش صاحبها بقى مبهدلها ومزللها، لا. لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، فيش فيها عيب، سليمة، لا ودنها مقطوعة ولا لا رجلها بتعرج ولا فيها هزال، يعني حاجات عجيبة. طب بقرة سائبة، سائمة ممكن تكون بتجوع، ممكن تكون ضعيفة، ممكن تكون هزيلة، سائمة ممكن يعدو عليها حيوان يؤذيها فتمشي تزك برجلها، كل الكلام ده يعني، لا، سائمة وسليمة. خلاص سائمة وسليمة، مسلمة مسلمة لا شيئة فيها. ففي الأخر خالص قالوا الآن جئت بالحق، سبحان الله، قالوا الآن جئت بالحق. يعني إيه؟ خلاص دي أخيرا وصلنا للمواصفات المقنعة إنها تنفع بقرة تحيي الموت بأمر الله سبحانه وتعالى. طب وانتوا معلش مع احترامنا جبتوا العبقرية دي منين؟ هو البقرة هي اللي بتحيي؟ لا طبعا، ربنا هو الذي يحيي. ربنا يحيي جعل البقرة سببا، اضربوه ببعضها حتة لحمة منها يضرب بها الميت. لحمة دي ممكن تبقى لحمة بقرة هزيلة تمشي قبل التشديد عليهم، ممكن بقرة صغيرة، بقرة كبيرة، ممكن ربنا عز وجل يحييها بذبيحة أخرى غير البقر، بس ربنا جعل البقرة للسبب الذي ذكرته لحضراتكم. ممكن ربنا يحيي الميت من غير حاجة أصلا، لكن الله تبارك وتعالى اقتضت حكمته أن يكون كل شيء له سبب، كل حاجة بسبب، فيش حاجة كده من غير سبب. آية من آيات الله تبارك وتعالى، فقالوا الآن جئت بالحق يا لجهلهم. هو ربنا اللي بيحيي مش البقرة، مواصفات البقرة مش فرقة، مش مهمة، مش هتفرق. لا ده احنا لازم نختار بقرة تتناسب مع الحدث، وانتوا مالكوا اصلا، انتوا مالكوا تختاروا بقرة تتناسب مع الحدث؟ وش عرفكم ان هي في تناسب اصلا؟ وش عرفكم ان في تناسب اصلا؟ افترضوا ذلك في اذهانهم، فيهم ودين ربنا بطريقة خاصة. وبعد كده ده ونبي الله موسى بين ظهرانيهم، حاجة عجيبة يعني، ونبي الله موسى بين ظهرانيهم. قصة بقى البقرة اللي هم جابوها دي وردت فيها أحاديث كثيرة صراحة، آثار يعني كثيرة وردت فيها. خلاصة الموضوع أن هذه البقرة كانت لرجل صالح وليس له إلا طفل صغير، ليس له إلا طفل صغير وزوجته. فهو قال يا رب هو لو مات ما فيش حد يقوم على رعاية البقر، ومش سايب لابنه حاجة خالص. فجاء بهذه البقرة وأطلقها، مين هيرعى كده؟ كده البقرة دي هتموت، هتموت لو قعدت، هتموت من الجوع. أطلقتها عرضة للموت، ولكن هناك سبب، هناك سبب اللي هو إيه؟ إنني أتعلق بالله وأتوكل على الله، واستودعها ربنا، استودعها ربنا سبحانه وتعالى. فناجى الله تبارك وتعالى، يا رب لم أترك لأهلي سوى هذه، اللهم إني أستودعك هذه البقرة، وأطلقها في الغابة، أو أطلقها في الصحراء، أطلقها في الشارع في الدنيا، سابها تمشي وخلاص، مفيش قدامه غير كده. وتمضي الأيام ويكبر الغلام، ويقدر الله تبارك وتعالى أن يعثر على هذه البقرة. يكبر الغلام سنين قليلة، يعثر على هذه البقرة، قاعدين يدوروا لم يجدوا تطابق الصفات إلا مع هذه البقرة السائمة التي أطلقها الرجل الصالح قبل أن يموت. ومعروفة طبعا دي بتاعت مين، أطلقوها سائمة، فوجدوا الوصف يتطابق مع هذه البقرة، فجعلوا يساومون أهلها على ثمنها، نديها لكم بكذا، أبدا ما بنبعش لغاية ما وصلت ثمنها وزنها ذهبا، وزن البقرة دي من الذهب، تمام؟ ده تمنها؟ تمنها. فاشتروها بوزنها ذهبا، وكان هذا الذهب من نصيب هذا الغلام وأم هذا الغلام، وهذه بركة صلاح هذا العبد، وإنه استودعها ربنا وإنه توكل على الله تبارك وتعالى. صحت الرواية أم لم تصح؟ ليس ببعيد على الله تبارك وتعالى أن يجري هذا الخير، لأن العبد استودعها ربنا سبحانه وتعالى. وإحنا بنستفيد من هذا الحدث أن بني إسرائيل كان فيهم ناس صالحة جدا، كان فيهم ناس صالحة فعلا، ناس صالحة، لأن إحنا عندنا طبعا قصص كثيرة ومواقف كثيرة جدا جدا. الرجل الذي استسلف صاحبه 1000 دينار ووعدوا أن هيرد له 1000 دينار بعد عام، فجاء الموعد وأخذ 1000 دينار يربط أو يحجز بينهما بحر، يستنى مركب توصله، الموج كان عالي ومش عارف يوصل لصاحبه، ففضل ده على الشط والتاني على الشط الآخر لغاية ما خلاص كادت الشمس أن تغرب والجو خلاص الليل بيدخل. قام جايب خشبة وحفر فيها حفرة ونضدها، يعني زبطها كده، حط السرة وقفل عليها إحكام جيد جدا، وقال اللهم إن عبدك استسلفته 1000 دينار فقال ائتني بكفيل فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك، قال ائتني بشهيد فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك، اللهم إني أستودعكها وألقاها في البحر. وقبل أن ينصرف الرجل عن الشاطئ الآخر وجد الخشبة واستخرجها فأخذها، ومش عارف دي إيه، مش عارف دي إيه، أخذها يستدفئ بها، ولما وصل البيت نشرها سقط 1000 دينار. فدي حاجات عجائب يعني في دنيانا لا تصدق صراحة، إنما كانت من قوم على مستوى عالي من الإيمان ومن اليقين في الله تبارك وتعالى. وصلوا للبقرة ونفذ أمر الله تبارك وتعالى، ذبحوا البقرة، وبعدين ربنا عز وجل قال إيه، فذبحوها، قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون، يعني كمان رافضين إن هم يعملوا كده، بيعملوا كمان التصرف ده غصب عنهم، ناس فعلا عجيبة جدا جدا. وكان في هذه البقرة إحياء الميت، إحياء الميت، فقلنا اضربوه ببعضها، أخذوا قطعة منها ضربوه، أحياه الله تبارك وتعالى وذكر هذا الميت اسم قاتله اللي هو ابن أخيه، وعوقب بالحرمان، عوقب بالحرمان، هو قتل عمه عشان ينال الميراث سريعا، ما نال ميراثا بل عوقب بذلك وخسر حياته في مقابل هذا الطمع والجشع، وظن أنه يخفى وليس هذا أبدا بخفي عن الله. أجر الله تبارك وتعالى هذا الفضل لسيدنا موسى إكراما لموسى، أن أجر الله تبارك وتعالى هذه الأحداث كلها إكراما لسيدنا موسى أن يظهر القاتل على يديه. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، وإلى لقاء جديد نستكمل شخصيات قرآنية وشخصية نبي الله موسى. حتى هذا الموعد أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قف وانظر وتأمل في سير الأعلام، واقرأ في أحرفها عن سمت الإسلام.